مسجد الحسين
لبور سعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان. أصول الإيمان
لفضيلة الشيخ هاني خلف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة. قال: الإيمان بالكتب المنزلة. أولا، في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. التعريف اللغوي للوحي: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويطلق الوحي على الإشارة، على الكتابة، على الرسالة، على الإلهام. فكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. وهذا لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تبارك وتعالى. احنا لسه بنتكلم في المعنى اللغوي، علشان هتأتي معنا آيات من القرآن، آيات من القرآن كقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هي أم موسى كانت نبية؟ لم تكن نبية. ما الدليل على أنها ليست من الأنبياء؟ إيه الدليل بقى من القرآن؟ وصحيح انتوا بتقولوا بتتكلموا صح، الا رجالا نوحي اليهم. القرآن قال بان النبوة لا تكون في النساء. طب ازاي واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه؟ اوحينا هنا المقصود المعنى المعنى اللغوي، الهمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا ذلك، إن روح القدس نفث في روعي، يعني يجد هذا المعنى في قلبه، نفث في روعي. قالوا هذا الإلهام. فيأتي الوحي لغة بمعنى الإشارة، ومعنى الكتابة، ومعنى الرسالة، ومعنى الإلهام. والوحي بمعناه اللغوي يتناول الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي لأم موسى، كما قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. لطيفة على الماشي. فائدة الآية دي فيها أمران ونهيان وبشارتان. الآية دي: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه. أدي كده إيه أمرين أهو. الأمر الأولاني أرضعي، الأمر الثاني ألقيه. ولا تخافي ولا تحزني، ادي ايه نهيين، وفي بشارتين: انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ففيها امران ونهيان وبشارتان. طبعا ماشي، في سورة القصص قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم امتن الله عز وجل على أم موسى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. في سورة طه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. الفرق في سورة القصص فرددناه، في سورة طه فرجعناك إلى أمك، هنا رددناه، هنا في فرق ما بين رد ورجع. مولا الاثنين كانوا في المخاطب بها، فرددناه بيحكي له فرجعناك كده، الكلام مخاطب به سيدنا موسى بيحكي له الكذا، والتانية برضو فرددناه إلى أمه. يعني هنا في عايز تقول انه فرددناه ده في التانية كانت في الخطاب وهذه بصيغة الغيبة، ماشي، بس في فرق ما بين رجع ورد. ايه الفرق؟ يقول لك لو انت مثلا طالع من هنا رايح القاهرة وناوي ترجع تاني يوم، ده اسمه رجوع. لو انت خارج من هنا ومش عارف بقى هتهاجر، خلاص ضاقت عليك الارض بما رحبت، كويس، ومش ناوي ترجع، ثم رجعت، هنا ما يسمىش رجعت، ثم اردت، حلو كده؟ يبقى انا لو مش عارف الوجهة لا يسمى رجوع. لو انا مش عارف ان انا هرجع تاني، يبقى لو عارف هرجع تاني يسمى رجوع، لو مش عارف يسمى رد. طب وايه الفرق بقى هنا؟ ان ام موسى لما ألقي في روعها ذلك وألهمت ذلك رمته في البحر ولا تعرف أين ذهب به، فهو بيقول لها ألقي، هترميه في البحر هيروح فين؟ مش عارفة هيرجع ولا لا، مش عارفة وجهته. فقال إنا ردوه، وأراد أن يمتن عليها فقال فرددناه. يعني أنت بترميه ومش عارفة هو رايح فين ورجعهونه، ورددناه إليك. إنما في سياق إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك، إن هي شافته وبصرت به عن جن، شافت مكانه فين وعرفت إنه ذهب إلى قصر فرعون، فهنا بقت عارفة وجهته فين، فعشان كده استخدم القرآن فرجع، لأن رجع تكون مع معرفة الشيء، إنما رد تكون مع غير معرفة الشيء. على الماشي كده دي لطائف قرآنية بيانية تاخدوها كده برضو عشان تتدبروا القرآن، ماشي. اثنين، الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أكيد الوحي ده مش الوحي المنزل، وإنما هنا أيضا هذا ما ركبه الله عز وجل في فطرة النحل، إنها تتخذ من الجبال سكنا لها وبيتا. ثلاثة، الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا لقومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، تأتي بمعنى وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال الله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يبقى هنا إيه الوحي؟ هنا بمعنى الوسوسة. تأتي بمعنى ما يلقيه الله تبارك وتعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة، إذا كانت الملائكة هي اللي بتنزل بالوحي يبقى هنا المعنى الأمر الإلهي لهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. كل ده المعنى الإيه؟ اللغوي. احفظ معايا، الوحي بيأتي بمعنى الكتابة، بيأتي بمعنى الإشارة، بيأتي بمعنى ها الرسالة، ويأتي بمعنى الإلهام، يأتي بمعنى في القرآن جاء بعدة معاني، الوسوسة وسوسة الشيطان، بيأتي بمعنى ما ركبه الله في فطرة الحيوان، وأوحى ربك إلى النحل، وإلى غير ذلك. التعريف الشرعي، ما معنى الوحي شرعا؟
هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. ركز معايا عشان تفهم قضية الوحي دي، لأنها مقدمة مهمة جدا في موضوع الإيمان بالكتب. دلوقتي ما معنى الوحي؟ إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم، ليبلغوا للناس، من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. يبقى مش شرط أنه يكون الوحي منزل عن طريق جبريل، مش شرط. احنا لسه اهو هنأتي في بعض الأمور وحنذكر ما خاطب الله به نبيه مباشرة دون وحي، وعندنا أحداث في السيرة النبوية للتدليل على هذا المعنى. لما نتدرس الآن أنواع الوحي نفهم هذا المعنى بشكل عملي. أنواع الوحي: لتلقي الوحي من الله تبارك وتعالى طرق بينها الله جل وعلا في سورة الشورى بقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن المراتب كام؟ ثلاثة. فأخبر الله تبارك وتعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه من الله، ودليل ذلك قوله جل وعلا هنا: إلا وحيا. مثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وفق الذهبي وابن ماجه في سننه وغيرهم، وفي زيادة أظنها عند أبي نعيم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله من الرزق فلوس، زوجة، عمل، سعادة، أيما شيء يطلق عليه رزق، فإنما عند الله من الأرزاق لا ينال، لن ينال إلا بطاعة الله جل وعلا. هذا الرزق المبارك. أما الرزق بمعنى أن يتحصل على الشيء دون بركة فلا يعد رزقا، لأنه بلاء ونقمة. هو الجوز اللي كان نفسه يتجوزها، الأمورة الحلوة اللي لهث وراءها، ثم بعد ذلك تكون أشد النقم عليه، نكد وهم وغم وكرب ومصائب سودة. هو بيجيله الفلوس اللي هو بيسعى وراءها ويلهث، لكن هذا المال سيكون عقرب يلدغه كل وقت، وهكذا لا يبارك له فيه. إنما عند الله من الرزق الطيب الحلال المبارك لا ينال إلا بطاعة الله جل وعلا. وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام. خدوا بالكم احنا بنتكلم دلوقتي ايه؟ بغير واسطة، فيكون مباشرة بالإلهام يقع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتيقن أنه من عند الله، أو أن يرى في المنام شيئا. وهل يرى الله في المنام؟ نعم يرى الله في المنام، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل على ذلك حديث اختصام الملأ الأعلى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، ثم أعاد الرب تبارك وتعالى السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات. فإذا رأيت رب البارحة في أحسن صورة، إذا يرى. طب شاف إيه؟ نور أن أرى هذا الحجاب، لكنه يقول رأيت ولم يقل رأيت نورا، هنا رآه لكن لا يستطيع أن يصف. ليه؟ ولا شيء من هذا كله. صحيح، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل هذا يختص بالأنبياء أم لا؟ عقيدة أهل السنة أن هذا لا يختص بالأنبياء، وهذه ربما من المفاجآت عند كثير من الناس لا يعرفها. فقد ثبت بأدلة صحيحة أن الإمام أحمد قال رأيت ربي في المنام. كيف يرى؟ وهو ما يعرفش يقول، ما يعرفش يوصف. وهذا الأمر يعني لا يكثر في الكلام حوله حتى لا يدعيه. إذا كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وعملت لنا قصص، كل واحد بقى يقول لك أنا شفت النبي والنبي قال لي قول كده واعمل كده وسوي كده، حتى صار عند بعض المتصوفة أن من الأدلة ما يسمونه بالكشف. وللأسف الشديد علماء أفذاذ كبار كأمثال جلال الدين السيوطي كان يقول وصح ذلك بالكشف، الأحاديث بصححها بالكشف، يعني شاف في المنام النبي قال له الحديث ده يبقى الحديث صح، ده باب شر مستطير. عارف ليه؟ ليه باب شر المستطير؟ لأنه من هنا بقى قال لك الشيخ التيجاني شاف النبي في المنام وقال له يا محمد قل اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، مش عارف يجي لك 700,000 حسنة ويتعمل لك 700,000 مش عارف ايه، ويجرى لك ايه ويعمل لك ايه ويسوي لك ايه، وكله بقى وكل ما واحد بس يعني ايه يعيش الدروشة حبتين يطلع لنا شرع. يقول لك انا شفت في المنام ان الحدود اتشالت. خلاص يا جماعة افشروا عشان ما تزعلوش نفسيك وتقعدوا تقولوا لهم تطبيق الشريعة ومش تطبيق الشريعة. انا شفت في المنام ان الحدود اتشالت، خلاص فرجت، خلصنا. حلو قوي، وده الشيخ الوالي. فحلو قوي القصة دي، كل واحد بقى ايه يشوف في المنام حاجة يروح شايل له حتة. خلاص يا جماعة اللي عايز يمشي مع واحدة يمشي معاه، بس يعني ما يبقاش قليل الادب، يعني خليه خفيف خفيف بالمنام اي حاجة بقى بالمنام. طبعا هذا يناقض اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد دلنا على كل خير يبلغنا الجنة، كل، ونهانا عن كل شر يدخلنا النار، كل، ما فيش حاجة اسمها شيء يزيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقص، مفهوم؟ فبالتالي فيغلق هذا الباب في الكلام. لكن المسألة دي خلينا نقول بما ورد فيها من نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في المنام، قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. طبعا رؤيا الأنبياء وحي، والرؤيا الصالحة في غير الأنبياء جزء من 46 جزء من النبوة. لماذا 46؟ يعني ليه مش 50؟ ليه مش جزء من 100؟ محدش يعرف يجيبها خالص دي. 46 ليه؟ حد عنده من علم فيخرجه لنا؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مش بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ أولها 6 أشهر كانت رؤيا صالحة، فلذلك هي جزء من 46 جزء. ما 6 شهور من يبقى دي 1 من 46. عشان كده لأن بعثة النبي كانت 23 سنة وأول 6 أشهر منها كانت الرؤيا الصالحة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء كان يكون كفلق الصباح، يعني يشوف الحاجة تطلع بالضبط كأنه يراها عيانا، وهذه من مؤيدات الله لنبيه. وهكذا يؤيد الله عز وجل الصالحين في كل زمان بالرؤية الصالحة. وقانون، عشان ما نعديش الحاجات دي من غير ما نحط كده فائدة علمية، قانون الرؤية، لأنه موضوع الرؤى ده بالذات يكثر حوله الدخن والدجل. اعرفوا ما يلي سريعا. 1. الرؤية الصالحة تسر ولا تغر، فهي من عاجل بشرى المؤمن. انت مش عارف شفت نفسك لابس ابيض فابيض ومش عارف ايه وتجري من تحتها الانهار وحاجات كده، ماشي خلاص خير. ومش عارف شفت رؤية شفت فيها حد من الصالحين وبشارات وحاجات كده جميلة، حلو. الرؤية الصالحة تسر ولا تغر، مش خلاص بقى يا جماعة لقد بلغت الفردوس وخلاص انا قاعد معاكم كده بس تسالي يعني لغاية ما يأتي الاجل. الرؤية الصالحة تسر ولا تغر. 2. اولى الناس بتعبير، اي بتفسير، بتعبير الرؤية صاحبها. عشان ايه؟ انت صاحي من النوم شفت حاجة، حاجة غريبة، لا حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، ومش عارف بس طلع مبسوط، في هي ايه؟ بشرة. صاحي مش عارف قلبك مقبوض، فهذه لا تحكيها ولا يعني تتكلم حولها وتستعيذ بالله من الشيطان. وان كان فيها شيء من نذير فعليك ان تضع الاحتياطات لهذا الامر، بس نذير. يبقى ايه؟ يبقى صاحب الرؤية اولى الناس بتعبيرها، علشان ما نفتحش باب الايه؟ برامج تفسير الاحلام اللي فيها بقى يعني ما لا يحمد عقباه. احد الناس من اللطائف يعني، واحدة اتصلت على قناة من القنوات الفضائية، فاتصلت فقالت له يا عم الشيخ، قال لها ايوه، قالت له انا شفت في المنام ان انا راكب حمار، قال لها يا بنتي انت متجوزة؟ يعني فسر لها الموضوع بانه ايه بقى؟ قال لها يا بنتي، قالت له لا، قال لها ابشري هتتجوزي قريب. ايه الهم ده يا اخويا؟ ده احنا كنا بطلع على القنوات يطلع قبلنا واحد بتاع تفسير، فبشوف بقى الكلام احنا قاعدين بره في الكنترول لغايه ما يخلص، يا نهار ابيض ايه ده؟ ايه الافلام اللي بتتعمل على الناس دي؟ ايه الافلام دي؟ وانسى. فعملنا الراجل مره عملنا عليه كده يعني ايه، واحد كان معايا ذكي حبتين، فراح قال له انا شفت رؤيه فيها كذا 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 كذا، راح قال له اجابه، الراجل رد عليه قال له ساعتها كده، قال له ده انت خطير، اصله ايه؟ اصلها مش هتجلي. يبتدي يقول له ايه، انت حصل لك، انت عملت عمليه من في وقت من الاوقات، يساله كام سؤال كده اللي هو ايه هيخبط في واحده منهم، فاول ما هيقول له واحده منهم يقول له بس انت عرفت منين؟ خلصت الليله يا عم، دي افلام افلام. اما ما يذكر عن محمد بن سيرين في مساله تفسير الاحلام وغيرها فقوانينها في رسالة صغيرة كده اسمها تعبير الرؤية بتاعت الشيخ احمد فريد، اقرؤوها، بيتكلم فيها، لان من ابواب البخاري، من كتاب البخاري في باب خاص بالتعبير، تعبير اللي هو تفسير الرؤية، بيتكلم فيها على قوانين هذا الامر. فكانوا يستأنسون بالقرآن، كرجل اتاه فقال اني رأيت اني اؤذن، فقال ابشر بالحج، تأول قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك، قالوا وهذا العلم لا يتفطن له إلا أصحاب الأحوال مع الله عز وجل. فالهي إيه؟ فهو علم إلهامي، ليست له مش أصول فقه تقول له إيه الأمر يفيد الوجوب، العام لا بد له من مخصص القوانين، لا ملوش. فعشان كده يدخل فيه لعب كتير. شفت بيضة تطلع ايه دي بقى، شفت سنة تطلع ايه، شفت مش عارف ايه تطلع، يقعد بقى كل واحد يطلع لك حاجة يقول لك لا اصل دي في المنام كذا. فانا اقول لكم صاحب الرؤية اولى بها لا تدخل في هذا الدجل كثيرا. أما من يلتمس فيه صلاح الحال ويلتمس فيه هذا المعنى بالتجربة كما حدث لمحمد بن سيرين، وده ما انتشرش ما بين العلماء الأبذاذ الكبار الأئمة الأعلام، ما كانش منتشر بينهم ذلك. فأما من يظهر عليه أمارات ذلك فلا نغلق الباب، ولكن في نفس الوقت نسد ذرائع الدجل، مفهوم؟ فهذا بمناسبة الكلام عن الرؤى. طبعا ألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ولم ينتظر إبراهيم عليه السلام تصديق ذلك بوحي، لأنه يعلم أن المنام أن رؤيا الأنبياء وحي. وكرؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعث على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذن المرتبة الأولى الوحي المجرد يدخل فيها ما يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها المنام. المرتبة الثانية أن يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب بلا واسطة. يبقى الأولى يلقي في روعه، يرى في المنام أشياء، كل ده لسه مفيش واسطة. الأمر الثاني يقظة، مش منام بقى، ويكلمه الله مباشرة لكن من وراء حجاب، كما كلم الله موسى تكليما وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. فالتكليم من وراء حجاب بلا واسطة ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه. قال الله جل وعلا في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما. سبحان الله، لماذا قال الله عز وجل تكليما؟ ده مفعول مطلق. لماذا قال وكلم الله موسى تكليما؟ العلماء يقولون أن فائدة المفعول المطلق أنها تكون ليه؟ للتأكيد، تمام؟ فلماذا؟ لأن بعض الطوائف من المتكلمين كالمعتزلة ينفون كلام الله لموسى ويقول لك لا هو سمع الصوت من تلقاء الشجرة. فتقول له طيب إذا كان سمع الصوت من تلقاء الشجرة فهل هذا الصوت هو صوت الشجرة أم هذا من قبل الله؟ هل هذا كلام الله أم كلام الشجرة؟ هو مش عايز يثبت ايه، هو خايف يقول انه سمع. طب يسمعه ازاي وهذا كلام الله؟ فيقول لك يبقى انت هتدخلني كده في انه في قصة التشبيه، انه بيسمع كلام زي ما بيسمع كلام البشر يبقى ربنا زي البشر، يبقى دخلنا في... نقول له دايما ايه القانون المشكل عند اولئك انه على ما يليق بالله تبارك وتعالى. لماذا تنفي القدرة؟ الله على كل شيء قدير، كلمه وأسمعه كلامه، وإن كان هو سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا، فهو إذا شاء سبحانه وتعالى لشيء أن يكون كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قال لهذه الأذن اسمعي كلامي فستسمع. انت ليه مستغرب؟ مش الله المقتدر؟ وكلم الله موسى تكليما حتى لا ينفيه احد. وقال سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لدرجة ان بعضهم بلغ به الامر انه يؤول كلمة كلمة، فيجي يقول لك كلمه ربه. كلمة كلمة تأتي فيها معنى الجرح وتأتي بمعنى الإعلام،
يعني مش عايز يقول وكلمه يعني الكلام، انما كلمه ايه؟ اعلمه. ازاي بقى؟ زي طرق الوحي الاخرى. انما كلمه هو سمع كلامه؟ لا. اما اهل الايمان فيقولون انظر لقلب موسى بعد ان سمع كلامه، وهو الذي قال الله فيه والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، الا ترى هذا القلب المحب لما سمع كلام الله ازداد شوقا؟ ولذلك تلذذ موسى بالخطاب، فلما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب فقط عصا، فلم يقل ذلك، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قالوا أراد تطويل الخطاب. فهمتوا حاجة؟ بيطول. هي ايه السؤال؟ ايه اللي في ايدك دي؟ عصاية. قال له عصا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها. هو سأله انت بتعمل بها ايه؟ ما قالوش ما تلك بيمينك يا موسى وما تصنع بها عشان يجاوب الاجابة دي كلها. قالوا لما سمعه طول معه الخطاب، مش عايز يمشي، فبيتكلم بيزود، وده نبي من الانبياء، يعني ايه؟ ليس كمثلنا عشان تيجي تقول اهو كان بيتكلم وخلاص. قالوا طول معه في الخطاب تلذذا بخطابه، ولذلك لما سأله ما يريد قال ربي أرني، مش قادر مش قادر. لذا قال ابن الجوزي وكم أن موسى من لن، أن يعني توجع، من لن اللي هي لن تراني، لما سمع الصوت بقى مش قادر، عايز يشوف ربنا. يا اخي ده احنا في عرف البشر، شوف كده لما يكون مثلا ليك حد حبيب قوي وكل اللي انت بتقدر تتواصل بيه معاه صوته فقط، شوفوا لما يكون واحد غايب عن اهله سنة سنتين في الغربة ومقضيها تليفونات بس، انظر الى لوعة الاشتياق كيف تكون عند اللقاء. ياخدوا بعض بقى بالاحضان والغيبة الطويلة وي وي وي، صح كده؟ فما بالك بموسى المحب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اللهم نسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله عز وجل كلم موسى وكلم آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ألهمه هذه الكلمات أو أعلمه بهذه الكلمات أو كلمه بهذه الكلمات. ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكتكليم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة، ومنها مراجعته لربه في أمر الصلاة. فالله تبارك وتعالى فرض عليه في بدء الأمر 50 صلاة، وفيها برضو حتة إيمانية. ابن الجوزي بيقول ان النبي رأى ربه في الإسراء، على اختلاف ما بين اهل العلم والصحيح لا، قال نور ان ارى، مذهب ابن الجوزي كده. فبيقول ايه بقى هو على هذا المعنى؟ بيقول فلما كان بينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى موسى فيقول له اني خبرت بني اسرائيل ارجع فسل ربك التخفيف، 50 45 40 30 20 ها 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 لغاية ما 5، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي. فابن الجوزي بيقول ايه بقى؟ بيقول كان موسى يستمتع بالنظر الى من نظر. فاهمين حاجه؟
سيدنا موسى بيقول له اسأله التخفيف ليه؟ قال لك اسأله التخفيف طبعا هذا من أخوة النبوة. ما هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه الانبياء ايه بقى؟ قال ابناء علات، اباؤهم ايه؟ دينهم واحد، اللي هي ايه كلمة ابناء علات؟ يعني ايه علات؟ يعني اخوة ليه؟ إخوة لعلات. قال الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لعلات يعني إيه؟ لا مش كده يعني الأمهات شتى والأب واحد، إخوة الأم يعني، ولا إخوة الأب؟ إخوة الأب. فالشاهد ليه؟ لأنه الدين واحد وإن اختلفت الشرائع. فالشاهد من باب أخوة الإيمان وأخوة النبوة، فسيدنا موسى يقول له ايه؟ خفف خفف خفف. ده معنى. ابن الجوزي يقول لا، في معنى تاني، هو كل ما النبي ينزل من عند ربنا فسيدنا موسى يشوف البهاء والحلاوة والحسن والجمال فيقول له اطلع تاني، اطلع تاني، يعني خد لك نظرة تانية، فينزل فيستمتع بالنظر الى من نظر لانه قيل له لن. وصلت؟ ماشي. وكتكليم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، ودليل هذه المرتبة من القرآن أو من وراء حجاب، إلا وحيا أو من وراء حجاب. المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك، اللي هي المشهورة بقى اللي هو بنزول جبريل، سواء بصورته، وهذه احنا قلناها في الإيمان بالملائكة كانت بصورته. كم مرة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرتين، على صورته اللي هو 600 جناح وما بين السماء والأرض، مرتين، مرة فيهم في حادثة الإسراء، ومرة أخرى لما قال الله عز وجل مصداق ذلك في القرآن إيه؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب، يبقى يراه بصورته، قال الله جل وعلا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله على الأنبياء والرسل كما في أول البعثة مثلا. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، تكلم الله به، سمعه جبريل من الله عز وجل، بلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. إجازات القرآن كده قلت لكم تبقى ايه؟ وصل لغاية مثلا تاخد انت بقى كده الاجازة من شيخك فلان عن فلان عن فلان عن فلان، غاية ما يقول لك مثلا عن ابي بن كعب، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العزة. يا بص انت تبقى فين؟ اسناد منور، الله، محمد صلى الله عليه وسلم، حد من الصحابة حملة القرآن الكبار، الى ان تصل الى هذا الذي بلغ هذا ان شاء الله. الجدعان انتوا بس كده، واحنا نديكم لما يعني يشتد عودكم وتبقوا بجد طلبة علم حقيقيين، الاجازات جاهزة ان شاء الله. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، تكلم الله به، وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ولجبريل في تبليغ الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال: أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم. الصورة الثانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. وهنا تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أمارات القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يتصفد عرقه صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ. وكان الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الشدة، فكان
تبليغ جبريل رسول الملائكة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم رسول البشر كان لا يكون بيسر وسهولة. وهكذا كل من يحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم هذا الأمر ثقيل، فلا تتعامل معه بشيء من الاستخفاف أو شيء من عدم الجدية، هذا قول ثقيل. لذلك لا يستودع الله قلوب من عباده، لا يستودع القرآن قلب عبد من عباده إلا أن يكون هذا القلب صالحا، عشان يتحط في القرآن، عشان يتحط في السنة، عشان يتحط في العلم، لازم القلب ده يبقى طاهر، ولازم يكون هذا الإنسان صاحب رسالة، لأنه هيشيل جبل. فإما أن يكون رجل كالجبال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله عشان يبقى رجل بجد، يا إما هو من سقط المتاع زي زي سائر الناس الذين لا يفهمون هذا المعنى. يبقى رقم 2 صلصلة الجرس. 3 أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي، زي ايه؟ حديث جبريل طبعا لما سأله عن مراتب الدين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يبقى صوت إيه؟ صوت قوي جدا وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وهذا متفق عليه. فصم أي أقلع وانكشف. هنا أحط لكم فائدة في سورة القيامة، فائدة جميلة أوي. السورة ماشية من أولها قاعدين بنتكلم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، ويمضي الخطاب حول هذا اليوم المشهود وعن وقائعه، ثم تجد آيتين خارج السياق مرة واحدة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. نكمل الموضوع. الآيتين دول جملة، انتوا فاهميني؟ يعني احنا ماشيين ايه، انا بخطف فيكم خطبة ماشي وقاعد اتكلم عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وحيبقى في حشر، وحيبقى في ميزان، وحيبقى في صراط، وحيبقى في وحيبقى في وحيبقى في، وفي وسط الخطبة يا ابني ما تتكلمش دلوقتي، اعمل 1 2 3 وسوي كذا كذا كذا، ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ فاهمني؟ الآية ماشية لغاية ايه؟ هاتين الآيتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويكمل الموضوع. قالوا هذه كمثل استراحة المسافر. الآيتين دول عاملين زي ايه؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هنا قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، لكن لحرصه صلى الله عليه وسلم يقعد ايه جبريل يقول له فيأخذ في تردادها، عارفوا انت قاعد بتراجع كده الأحسن كلمة تروح، فقال له لا تحرك به لسانك، وجبريل يتنزل عليه بالآيات. وهنا من دلالات صدق النبي صلى الله عليه وسلم انه بيبلغ، لأن آيتين زي دول انت لما تيجي تروي بقى الخطبة هتيجي تحكي بقى في النص تقول ده قال لواحد اعمل كذا وما تعملش كذا، الخطبة على طول، ولو واحد بيمنتجع يشيل الحتة دي
واحد دخل فعمل هيصة فقلنا له بس مش عارف ايه وايه هتتشال الحتة دي ونكمل الخطبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له لا تحرك به لسانك، ما جاش قال ايه دي تتشال، انه ربنا قال لي ما تحركش به لسانك انا عرفت الدرس. لكن حتى هذا بلغه، لانه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. قصة ان يحفظ في قلبك هذه تكفلت بها، كأن الله يقول له ذلك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وبعدين كمل. قالوا هذه الآيات استراحة المسافر، فقال له في وسط الكلام كده هدئ من روعك، ما تقعدش تكرر الكلام، ما تخافش، الكلام ده كله ستجده في صدرك ولن ينقص حرفا. فبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الأمين عن رب العالمين كتابه المبين. فهمت هذا المعنى؟ فهذا أول مباحث الإيمان بالكتب المنزلة، ما ذكرناه من أمور الوحي. نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.